بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الأبرار المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كان البحث حول الاجتهاد في أصول الدين وحول العلم في أصول الدين ووجوب تحصيله، لكن ذكرنا أن الشارع قيد العلم كما قيد الاجتهاد والتفقه بقيود، ومن قيود العلم أو القطع أن يكون حاصلا من الطرق التي حددها الشارع تأسيسا أو إمضاء. وذكرنا أن طريق الكشف والشهود ليس من تلك الطرق التي أمضاها الشارع، فلا يصح سلوك طريق الكشف في أصول الدين. ولو أن سالكا سلك هذا الطريق فقطع وكان مخطئا لاستحق العقاب باتباعه طريقا غير ممضى شرعا. وذكرنا أن مما يدل على عدم صحة سلوك هذا الطريق كموصل للحقائق في أصول الدين أن أرباب الكشف والشهود، أولا الشخص الواحد منهم قد تناقض في كشفين له، كما ذكرنا شاهد ذلك من صدر المتألهين. ونقول ثانيا أنه في كثير من الأحيان فإن كشفين لشخصين من أعلام العرفان أو التصوف أو الفلسفة يكونان متناقضين، فأية حجية يكون وتكون للكشف والشهود بعد ذلك، خاصة وأنه لا مرجعية محددة يرجع إليها في تمييز الكشف الشيطاني من الكشف الرحماني؟ وتوضيح ذلك أن في العلوم هناك مرجعية، مثلا المنطق، المنطق مرجعية عقلية في كل قواعدها أو أكثر قواعدها، لتمييز هي ميزان الفكر، لتمييز الخطأ في التفكير وفي الاستدلال من حيث العلة الصورية، فهناك مرجعية. في العلوم الشرعية هناك مرجعية، هي ظواهر الكتاب والسنة إضافة إلى قطعياتها. أما في الكشف والشهود فلا مرجعية، بل هم يعترفون بأن لا مرجعية يمكن عبرها، يعني الضوابط ما أكو مرجعية كضابط، لا مرجعية لتشخيص الكشف الشيطاني من الكشف الرحماني. وهذه نقطة لعلنا سنأتي عليها بمزيد من التوضيح لها لاحقا إن شاء الله، عدم وجود ضوابط باعترافهم. فإذا هذا أمر لا يمكن الركون إليه، من جهة قد يتناقض الشخص بنفسه في كشفيه، من جهة نجد أعلامهم قد تناقضوا في كشوفاتهم، والفرض أن الكشف إلهام إلهي في أدنى درجاته وعلم حضوري في أعلى درجاته، فلا يعقل فيه الخطأ. الخطأ يتعقل في العلم الحصولي، دققوا في هذه الكلمات. فإذا أخطأ شخص في العلم الحصولي أو في الظن المعتبر فلا يسقطه عن الحجية، لأن الظن يتعايش بطبعه مع احتمال الخلاف، وإنما مبنى حجيته على الأغلبية وعلى بناء العقلاء، فيتعايش مع احتمال الخلاف. أما الكشف فلا يتعايش مع اختلاف مع احتمال الخلاف، لأن الكشف يعني الإلهام الإلهي، وهل يعقل في الإلهام الإلهي الخطأ؟ لأن الكشف يعني العلم الحضوري، ولا يعقل في العلم الحضوري الخطأ، لأنه حضور نفس المعلوم لدى العالم، فكيف يعقل الخطأ؟ لا يعقل. احنا نستدل الآن بالبرهان الإني على أن الكشف المدعى أنه إلهام إلهي أو علم حضوري ليس كذلك. لما؟ لتطرق الخطأ له. دققوا في استدلالنا بالبرهان الإني، وبتعبير آخر نصنع قضية استثنائية وقياس استثنائي. لو كان الكشف علما حضوريا أو إلهاما إلهيا كما ادعوا، لما أمكن فيه الخطأ، لكنه قد وقع فيه الخطأ، ليس فقط قد أمكن، قد وقع فيه الخطأ، بدليل أن أئمة الكشف والشهود تناقضوا في كشوفاتهم، فإما هذا خطأ وإما ذاك خطأ. وبدليل أن الإمام الواحد من أئمة الكشف والشهود تناقض في كشفيه، إذن الكشف ليس مساويا للعلم الحضوري، هذا كلامنا. ولذا هم يرون الكشف أعلى من العقل، كما نقلنا بعض عباراتهم، الكشف فوق العقل. العقل قد يخطئ في اكتشافاته بزعمهم، لكن الكشف لا يمكن أن يكون مخطئا، لأنه حضور نفس المعلوم، فكيف يخطئ؟ فننقض عليهم، نقول بأن أدل دليل على تسرب الخطأ إلى الكشف هو تناقض كشفيكم أو كشوفاتكم، فليس الكشف إذن علما حضوريا، وليس الكشف إذن إلهاما إلهيا، وليس الكشف دليلا يقينيا. نعم، نعم، لكن خلاف مبناهم، هذا كلامكم مو كلامهم. كلامهم يقولون الكشف إلهام إلهي أو علم حضوري، لذا هو فوق العلم الحصولي، لذا هو فوق القطع الحاصل للناس من ظواهر الكتاب أو حتى من نصوص الكتاب، هذا الكلام. احنا نقول الكشف غاية الامر انه طريق ظني، لنقول ذلك غاية الامر، لكنه ليس ما يزعمون من ان الكشف قطعي وعلم ومطابق للواقع، بل بأعلى درجات المطابقة، لأنه الحضور. نقلنا عبارة البارحة، شوفوا التأويل، الكلام العلم الفلسفي قاعد يذكر عبارة صريحة واضحة مبنائية يلقيها إليكم، ولو فتح باب التأويل على خلاف الظواهر بل نصوص كلام المناطق والفلاسفة وغيرهم لما استقر حجر على حجر. واحد يقول الله مو موجود، نوجه كلامه بأنه مقصود من الله مو موجود يعني الله الذي هو جسم ليس بموجود، ظواهر الكلام حجة. العبارة صريحة الآن كاتبها، لاحظوها لعله إذا ما طالع يعني ما التفت الإنسان عندما يقرأ. أنتوا الآن لاحظوا العبارة، يصرح صدر المتألهين في كشفيه، تارة بالخلود ودوام العذاب، تارة بعدم الخلود وعدم دوام العذاب. وأنتوا الآن شيلوا هاي العبارة، إحدى العبارتين، وروحوا اطرحوها على كل العرف بدون أن تشيروا إلى أنها هنا تناقضا. احملوا العبارة الأولى واعرضوها على أي عاقل، شنو يستفيد منها؟ يستفيد منها بصراحة أن صدر المتألهين ينكر كلام الفقهاء، اللي يقول كلام الفقهاء والمتكلمين باطل لأنه ماكو نصوص قرآنية تدل على الخلود. هاي عبارة تروحوا اطرحوها. فهذه العبارة لو طرحتها على أي إنسان خالي الذهن من أي كلام، لا تنقل من هو المتكلم، يشوفها نص في أنه ينكر الخلود. ثم أخذوا العبارة الثانية التي نقلناها عن صدر المتألهين وروحوا اطرحوها على أي إنسان خالي الذهن، ولا تقولوا هذا صدر المتألهين، راح تشوفون أي إنسان من مهندس إلى طبيب إلى فيلسوف إلى غيره سيرى أنها ظاهرة بل نص في الخلود. أجربوها الآن، أنتم لاحظوا العبارتين مع قطع النظر عن إشكالنا أنه تناقض، العبارتان ليستا ظاهرتين بل هما صريحتان في الموضوع، تدبروا في ذلك. إذا واحد يريد يتعبد بكلمات الفلاسفة ما يخالف، إذا الفيلسوف كان باني بناء على أنه يريد خلاف ظاهر كلماته ما يخالف، لكن وينص يقول هذا كلام المتكلمين والفقهاء لكن الكشف الصريح يناقضه فليس بحجة. شو تريدون أقوى من هاي العبارة؟ يقول هذا كلام الفقهاء والمتكلمين اللي هو الخلود في النار لكنه لا يقوى على مقاومة الكشف الصريح، أكثر من هاي العبارة تجدون؟ هسه تدبروا في العبارات ما يخالف. أما البحث مترامي الأطراف، وإحنا ما نريد نتوسع كثيرا جدا، إنما نريد بمقدار الإشارة، وإلا حق هذا البحث وأشواها أنه يعطى من الوقت أشفرة، لكن هذه إشارات يمكن بعد البحث وقت آخر نكون بخدمتكم. لكن أنتم تدبروا في العبارات بروح موضوعية، ما علينا هذا صار المتألهين قد قال ذلك أو لم يقله، شخص قال هذا الكلام، هل هذا الكلام متناقض أو لا؟ بيننا وبين ربنا نلاحظ هذا الشاهد. إذن الإشكال الأول هو أن الكشفاء هو أن الكشفين متناقضان. الإشكال الثاني هو أن كشوف عمالقتهم متناقضة أيضا، إضافة إلى ما ضمناه في ضمن الكلام من الإشكالات على أن الكشف هو العلم الحضوري وأنه هو الإلهام الإلهي. ومن ذلك أن علمين من أهم أعلامهم، واحد شيخ الإشراق اللي يعد من أكبر الفلاسفة وصدر المتألهين يشيد به إشادة بالغة جدا لمن لاحظ أسفاره وغيره، يعتبره من أعظم الفلاسفة وأعظم من لهم تلك العلوم الماورائية إن صح التعبير، ما يعبر بهذا التعبير طبعا. ومن جهة ثانية صدر المتألهين بنفسه كشفاهما تناقضا، هذا يدعي الكشف على أصالة الوجود، وذاك الآخر يدعي الكشف على أصالة الماهية، وإن كان كل منهما قد أقام برهانا على مدعاه. فالنتيجة هكذا، أن هذا يقيم يستدل بالكشف على أصالة الوجود ويضم له أدلة برهانية بزعمه، وذاك يستدل بالكشف على أصالة الماهية ويضم له أدلة برهانية بزعمه أيضا. إذن التناقض في كلتا الجهتين موجود، في الكشفين وفي البرهانين. في البرهانين قلنا ممكن البراهين لو حدث فيها تناقض كشف عن أنها ليست ببراهين بل هي أدلة ظنية، علما بأن البرهان بما هو برهان ينبغي أن لا يتطرق إليه الكشف الشك أو كشف الخلاف، وإلا لما كان برهانا. هذا كلام لاحق. بتعبير موجز، الأدلة الظنية يمكن أن يتطرق إليها الشك أو الخلاف لأن بنيتها وبناءها على ذلك، أما الأدلة البرهانية فلا يعقل أن يتطرق إليها الخلاف وإلا لم تكن براهين. وكذلك العلم الحضوري والكشف وما أشبه ذلك. الآن ننقل بعض العبارات أنتم تدبروا بها بروح موضوعية، ولا إحنا ما عندنا مشكلة شخصية مع هؤلاء، ناس قبل مئات السنين توفوا وما عندنا نزاع شخصي معهم، إنما الكلام أنه نشوف مقتضى الشريعة ومقتضى العقل ما هو. هذا كتاب الأسفار المجلد الثاني حسب طبع الدار إحياء التراث العربي في صفحة 236 في الأصل الثالث حول معنى الشوق، يقول: فإن ماهية كل شيء، دققوا في كلامه، هي حكاية عقلية عنه، لأنه يرى أصالة الوجود للماهية، هي حكاية عقلية عنه وشبح ذهني لرؤيته في الخارج وظل له كما مر ذكره سابقا. الشاهد هنا على الوجه البرهاني اليقيني مطابقا للشهود العرفاني الذوقي. إذن ملا صدر يدعي الشهود ويدعي البرهان، يقول: هذا الذي نقوله من أن الماهية صرف حكاية عقلية وصرف شبح وصرف ظل، هذا أمر برهاني يقيني مطابق للشهود العرفاني الذوقي. إذن العبارة واضحة وصريحة. العبارة الأخرى له، وما أكثر عباراته طبعا، في نفس المجلد الصفحة 342 يقول: وكتب العرفاء كالشيخين العربي وتلميذه صدر الدين القونوي مشحونة بتحقيق عدمية الممكنات، لاحظوا هنا، وبناء معتقداتهم ومذاهبهم على المشاهدة والعيان. إذن هؤلاء بنوا مذهبهم على المشاهدة، يعني شاهد عدمية الممكنات، يعني شاهد عدمية الماهية، يعني عاين العيان، أمر عيني. وكرر: وكتب العرفاء كالفلان مشحونة بتحقيق عدمية الممكنات وبناء معتقداتهم ومذاهبهم على المشاهدة والعيان. إذن يقول: هذا أمر مكشوف لهم، معلوم لهم بالعلم الحضوري وليس بالعلم الحصولي، وأن استدلوا بأدلة برهانية إضافة إلى ذلك. إحنا الآن ما نناقش في كلمات أخرى، يعني النقاش متنوع الأطراف، منها أنه لا يعقل أن يكون علم حضوري بالعدم، العدم مو موجود، العدم ليس بالشيء كي يكون هناك تكون له مشاهدة وكي يكون هناك عيان له، هاي إشكالات أخرى إضافية. إحنا كلامنا الآن في الإشكال الأول، الإشكال الأول وأن مبنى هؤلاء كالشيخين الذي نقل عنهم ومبناه أن الماهية ليست بأصل بل هي أمر ظلي أمر شبحي، بدليل ماذا؟ أحد الدليلين هو الشهود والكشف. نأتي إلى شيخ الإشراق، هذا كتاب مجموعة مصنفات شيخ الإشراق المجلد الثاني. شيخ الإشراق أولا يصرح بأن علمي وعلومي وحكمتي مبنية على الكشف، يصرح هذا التصريح العام خذوه. ثم التصريح الآخر في نفس الكتاب يقول بأصالة الماهية كأهم أصل من الأصول التي يعتقد بها، يصرح ببناء علمه وكتابه على الكشف، والأدلة يسوقها هكذا. لاحظوا، يقول في أول المجلد: وما زلتم يا معشر صحبي وفقكم الله لما يحب ويرضى تلتمسون مني أن أكتب لكم كتابا أذكر فيه ما حصل لي بالذوق في خلواتي ومنازلاتي. هاي في مقدمته إلى أن يقول، وهذا سياق آخر، يعني هذا الذي سلكته في كتاب حكمة الإشراق اللي هو هذا الكتاب، وطريق أقرب من تلك الطريقة وأنظم وأضبط وأقل إتعابا في التحصيل. لاحظوا، ولم يحصل لي بالفكر أولا، بل كان حصوله بأمر آخر. الأمر الآخر شنو هو؟ الكشف والشهود، كما هو يصرح وكما تلميذه يصرح. ولم يحصل لي أولا بالفكر، إذن ليس طريقي إلى هاي الحقائق الفكر، بل كان حصوله بأمر آخر. ثم طلبت عليه الحجة، أي بعدين إذن آمنت واعتقدت بالكشف ثم بحثت عن أدلة عقلية، حتى لو قطعت النظر عن الحجة مثلا ما كان يشككني فيه مشككون. ثم في صفحة 13 يقول: وكما أنا شاهدنا المحسوسات وتيقنا بعض أحوالها ثم بنينا، لاحظوا دقة عبارته، ثم بنينا عليها علوما صحيحة كالهيئة وغيرها مثل الجغرافيا، المشاهدة ثم العلم، فكذا نشاهد من الروحانيات أشياء ثم نبني عليها. ومن ليس هذا سبيله، يعني ما يسلك طريق الكشف ثم الاستدلال، فليس من الحكمة في شيء وستلعب به الشكوك. العبارة الأخرى له أيضا صفحة 285 وننهي بها، والتكملة نضعها إن شاء الله، نحولها إلى غد بإذنه تعالى. 258 يقول: فإذا بلغ الكتاب أجله فله الخوض فيه، وسيعلم الباحث فيه، يعني في هذا كتابي اللي هو ختام هذا الكلام، ختام كتاب حكمة الإشراق، وسيعلم الباحث فيه أنه قد فات المتقدمين والمتأخرين ما يسر الله على لسان منح. هنا الشاهد: وقد ألقاه النافث القدسي في روعي، هذا المصطلح المستخدم في رسول الله صلى الله عليه وآله في نبوته، وقد ألقاه النافث القدسي في روعي في يوم عجيب دفعة. إذا لم نقل بأن هذا في دعوة النبوة ففيها تلويح، نقطع النظر عن ذلك. يقول بأنه ألقاه النافث القدسي في روعي، نقول إن كان هذا الشخص ادعى النبوة وأقام عليها البراهين والإعجاز، فما ادعاه من النف في روعه سيكون حجة، وإلا أي حجية لمثل هذا الكلام؟ كل شخص يقول ألقى الله، المرتاض الهندي قد يقول ذلك، ألقى الله النافث القدسي في روعي كذا، أن هذه البقرة إله. هؤلاء الذين يعتقدون بالأحلام ويسيرون عليها أيضا يقولون ذلك، يقولون بأن يراه قطعية، لا يشك في ذلك كثير من هؤلاء الذين يدعون بعض هذه الادعاءات المعروفة. الحديث لم يكمل، للبحث صلى الله على محمد وآله الطاهرين.